الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همنا وهمنا وغمنا وكربنا وأن يصلح حالنا وأحوالنا وأن ينجح أبناءنا وأن يجعلنا بارين بآبائنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعاء المتقبل. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك مطواعين، إليك منيبين مخبتين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، مع لقاء الأحد مع الأحبة مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نلتقي مع الدرس 96 من دروس سيرة خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، مع السنة 7 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعيش ليلتنا هذه مع بعض الأحداث التي وقعت ما بين خيبر وما بين عمرة القضاء أو عمرة القضية، بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فتح حصون خيبر، وبعد أن أسر منهم من أسر من النساء والصبيان وتركهم وصالحهم على أن يبقوا في أرضهم يزرعونها على نصف الثمر، وصالحهم النبي على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شرط قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن نخرجكم متى شئنا، أي أن بقاءهم في أرضهم وديارهم هذا مرتبط بوفائهم بعهدهم مع النبي. وإذا رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأي مصلحة تعود على الإسلام والمسلمين أن يخرجهم، فإن له أن يخرجهم من أرضه من خيبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم متى شاء. ولكنه قد بقيت بقايا جيوب من يهود حول خيبر في فدك وتيماء ووادي القرى، وهؤلاء كانوا ينتظرون غرة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينقضوا عليه كما فعل سلفهم من يهود خيبر لما أرادوا التآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم كانوا قد اتفقوا فيما بينهم وبين أنفسهم أن يبقوا على حالهم، لا يظهروا عداءهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يروا على أي حال تنتهي المعركة بين النبي وبين يهود خيبر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل إلى خيبر أرسل رجلا يقال له محيصة ابن مسعود رضي الله عنه إلى يهود فدك، وفدك هي مكان إلى جهة الشمال من المدينة بين مدينة رسول الله وخيبر على بعد يومان من خيبر من المدينة، أي على مسيرة يومين من المدينة
كانت فدك هذه التي فيها جيب من جيوب يهود. فأرسل النبي رجلا يقال له محيصة ابن مسعود، فقال اخرج إليهم وادعهم إلى الإسلام، فإنهم أطاعوا للإسلام أمنوا في بلادهم وبقوا في أرضهم وردت إليهم أموالهم ولا نصنع معهم شيئا. قال فلما خرج محيصة إلى يهود فدك راودوه وراوغوه حتى ينتهي أمر خيبر، فلم يجيبوا للإسلام ولم يردوا على محيصة كلامه ولا ما خرج به من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل جلسوا يراوغوا لأنهم كانوا متأكدين أن خيبر أو يهود خيبر سينتصرون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا محالة. فلما أبطأ يهود فدك في الرد على محيصة ابن مسعود، لأنه قال عن نفسه فبقيت فيهم يومين أو ثلاثة أيام، فلما لم يردوا علي لم يدخلوا في الإسلام ولم يقولوا نحارب كما حاربت يهود خيبر، فأراد أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا له يا محيصة انتظر حتى نرى ماذا يفعل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن في خيبر 10,000 مقاتل على رأسهم ياسر ومرحب والحارث وأسير، فإننا ننتظر ما تسفر عنه المعركة بين النبي وبين يهود خيبر. ولكن محيصة أصر على الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما عزم على الرجوع قالوا له انتظر، فجاءهم الخبر في هذا اليوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح أعظم حصون خيبر وهو حصن النطاه، وقتل مرحب وياسر والحارث وأسير، قتل زعماء يهود. فلما علموا بمقتل هؤلاء وفتح النبي لحصن النطاه قالوا لمحيصة خذ هذه الحلي من حلي نسائنا جمعناها لك، جمعوا من الذهب الذي عند نسائهم وقالوا لمحيصة خذ هذه الحلي من حلي نسائنا ولا تخبر رسول الله بما سمعت منا، لأنهم قالوا له أين يذهب رسول الله، أين يذهب محمد ومن معه 1,400 مقابل 10,000 من يهود خيبر على رأسهم ياسر ومرحب والحارث وأسير سادة الفرسان من يهود خيبر، أين يذهب محمد؟ تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرادوا أن يعطوا لمحيصة الذهب وجمعوا له من ذهب النساء وقالوا له خذ هذه الحلي ولا تخبر رسول الله بما قلنا، ونحن نرسل معك رجلا منا يفاوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نون ابن يوشع وجماعة من يهود. فقال محيصة والله لأخبرن رسول الله بما قلتم وردوا عليكم ذهبكم، ما أريد الرشوة ولا أنا الذي أخون رسول الله ولا أنا الذي أرضى بالذهب لأخفي عن رسول الله أمركم. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم الإيمان في قلب قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو موقف جليل لمحيصة ابن مسعود، لم يرضى بالرشوة ولم يقبل هذا المال ليخفي خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما قلتم. وذهب نون بن يوشع المفاوض اليهودي عن فدك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففاوض رسول الله على أمر هو أن تكون للمسلمين الأرض والأموال، يعني أرض فدك والأموال التي معهم، ثم إنهم يخرجوا من فدك سالمين بنسائهم وأطفالهم على أنه إذا جاء وقت جذاذ الثمر، يعني وقت جمع الثمر يأتي اليهود إلى فدك ويجمعهم الثمر، ويكون للنبي الأرض والشجر والمال ولهم الثمر. فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لا لا تشترطوا، بل نصالحكم على ما صالحنا عليه خيبر ونحن الذين نشرط الشرطة. فرجع نون بن يوشع مع محيصة بن مسعود إلى يهود فدك وأخبرهم برد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرض بهذا الصلح، أرادوا أن تكون الأرض والمال للنبي والثمر ليهود خيبر. يا سلام، ما هذا الكلام العجيب الذي يقوله يهود؟ يبقى المسلمين يزرعوا ويحافظوا على الأرض وهم يجوا ياخذوا الثمر وقت الجذاب ويخرجوا إلى ديارهم. فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أبى النبي أو لم يرض بهذا الشرط، قال يهود فدك إذن بيننا وبينكم الحرب. وكان محيصة شاهد، فقال لهم محيصة بن مسعود رضي الله عنه، يا يهود فدك، والله لو أرسل إليكم رسول الله 100 رجل لساقوكم إليه. أنتم فاكرين نفسكم إيه؟ هذا حال يهود خيبر، قد سبقكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسل أو خرج إلى خيبر 1400، أما أنتم لو أرسل النبي إليكم 100 رجل لساقوكم إليه كما تساق الأغنام. فخافوا وسقط في قلوبهم، قالوا إذن على ما نصالح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح أن النبي صالحهم على أن لهم نصف الأرض ونصف الثمر، وعلى أن يقوموا على زراعة الأرض كيهود خيبر، على أن لهم نصف التربة ونصف الثمر، وأن يبقوا في أرضهم يزرعونها كما صالح النبي يهود خيبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعاشوا على ذلك زمانا، واستمر الحال على هذه مع يهود خيبر ويهود فدك ويهود تيماء ويهود وادي القرى، صالحهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمروا في أرضهم يزرعونها وللمسلمين نصف الثمر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل عبد الله ابن رواحة يخرص على يهود ثمارهم، يخرص يعني يقدرها، يقول هذه النخلة فيها مثلا 100 كيلو، 50 للمسلمين و50 لليهود، هذه الأرض فيها 10 أوسق من القمح أو من البر، 5 أوسق للمسلمين و5 أوسق لليهود. فكان عبد الله بن رواحة يخرج إلى يهود خيبر ويهود فدك يخرص لهم ثمارهم بإذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي مرة قال اليهود لعبد الله بن رواحة، ما لك تبالغ أو تقسم بالسوية؟ نحن نعطيك من المال، واجعل نصيبنا أكبر من نصيب رسول الله، وخذ من مالنا. أرادوا أن يعطوه رشوة، وهذه عادة يهود، المكر والدهاء والرشوة، كل صفات السوء مجتمعة فيهم. فظنوا أن أصحاب النبي مثلهم، يرضى الواحد بقليل المال ليبيع دينه، أو يرضى أن يبيع المسلمين بعرض من الدنيا قليل. فقالوا له نعطيك هذا المال على أن تجعل نصيبنا أكبر من نصيب المسلمين. فقال عبد الله بن رواحة كلمته المشهورة، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي رسول الله، وإنكم لأبغض الناس على قلبي، وما يمنعني حبي لرسول الله ولا بغضي لكم على ألا أعدل بينكم. ما يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم، ووالله إنكم لأبغض خلق الله إلى قلبي، وجئت إليكم من عند أحب خلق الله إلى قلبي، لكن لا الحب ولا البغض يجعلني أميل ولا أظلم أحدا. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض بالعدل، لم يظلم حتى إن كان يحب أو يبغض، لا يعطي لمن يحب على حساب من يبغض، لأنه تعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالعدل بالقسط. فقال: ما يمنعني حبي لرسول الله ولا بغضي لكم على أن أحيف أو أميل، بل أمرت بالعدل. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض. هذه أيضا منقبة لعبد الله بن رواحة، كما أنها منقبة لمحيصة ابن مسعود الذي أبى أن يأخذ الرشوة، وأبى أن يحيف أو يميل أو يكتم خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستمر حال يهود على هذا في زمن رسول الله، وفي زمن أبي بكر، وفي زمن عمر بن الخطاب زمانا، ثم آن الأوان أن يجلي عمر يهود من أرضهم، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قبل أن يموت: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. ثم إن يهود خيبر نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقتلوا رجلا في زمن رسول الله يقال له عبد الله ابن سهل، رموه من بعيد فقتلوه، والنبي سكت عنهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء زمان عمر فقتلوا رجلا من المسلمين يقال له مظهر ابن رافع الحارثي، وكان مظهر ابن رافع له أرض في خيبر، فاستقدم 10 نصارى من الشام ليشتغلوا في أرضه. راح الشام واشترى 10 أجراء من نصارى الشام يعملون له في أرضه، فلما استقدمهم إلى خيبر وبدأوا يعملون في أرضه حرضهم اليهود وقالوا لهم: أنتم 10 من أهل دين، وهذا رجل واحد يستخدمكم ويستأمر عليكم ويستعبدكم. فما زالوا يحرضونهم حتى تجرأ النصارى على قتل مظهر بن رافع الحارثي في زمن أمير المؤمنين عمر، فأمسكهم عمر وقالوا: الذي حرضنا هو فلان وفلان اليهودي. ثم إنه حدثت حادثة ثالثة في زمن أمير المؤمنين عمر أيضا، أنه خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى أرضه في خيبر، لأن المسلمين كانت لهم أرض في خيبر، كل واحد يخرج يتابع هذه الأرض ويراقبها. قال: فخرج عبد الله بن عمر إلى خيبر ليتابع أرضه، وبينما هو ينام على ظهر بيته في الليل إذ جاءه يهود فألقوا به من ظهر بيته على الأرض، فانخلعت ذراعه ورجله، كسرت أو انخلعت ذراعه ورجله، فعلم عمر فأرسل إليهم. قد ضاق الحال بهؤلاء يهود، قتلوا في زمن النبي عبد الله بن سهل وسكت النبي عنهم، وقتلوا مظهر وسكتنا عنهم، وجاءوا وأرادوا أن يقتلوا عبد الله بن عمر، إلى متى؟ ثم استشار أصحابه في هذا الأمر، فاجتمع رأيهم على إجلاء يهود، فأجلى يهود خيبر من أرضهم، وأجلى يهود فدك، لكن يهود فدك كانت لهم نصف الإيه؟ نصف التربة. فأرسل أمير المؤمنين عمر أبا الهيثم ابن التيهان ورجلا آخر وقالوا له: أخرص لهم الأرض، يعني ثمن الأرض، أرض فدك ثمنها. قال: فثمنها وكان نصف التربة بما يساوي 50,000 درهم، فدفعها لهم أمير المؤمنين عمر وأجلاهم من أرض فدك وأجلى يهود وليس لهم منها شيء. وبينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعود من خيبر إلى مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ خرج يهود وادي القرى، ويهود وادي القرى، ووادي القرى أيضا هو واد في جهة الشمال من المدينة بين مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين خيبر. فلما أراد النبي أن يرجع إلى مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتمع يهود خيبر وتحصنوا في حصونهم، وكان وادي القرى وادي كثير الزرع كثير الماء، فيه عدد كبير من يهود، تجمعوا وقالوا: والله لا نرضى بما رضي به يهود فدك، فإننا لا نرضى أن يأخذ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرضنا عنوه، لا بد أن نقف له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجمعوا حصونهم، فجمعوا جيوشهم وتحصنوا في حصونهم. ولما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم وجدهم قد تحصنوا، فأرسل إليهم من يدعوهم إلى الإسلام فأبوا وقالوا: لا نرضى بما رضي به يهود خيبر ولا يهود فدك، بل بيننا وبينك الحرب يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصف النبي الجيش واستعد لمعركة أخرى بعد أن انتهى من معركة خيبر، دخل في معركة أخرى مع يهود وادي القرى، فيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقر له قرار حتى يستقر الدين وحتى لا يكون إلا التوحيد على الأرض كلها. فكان النبي ينتقل من معركة إلى معركة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما كان يبدأ أولا بدعوتهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالسيف بيننا وبينهم. قال: فصف النبي الجيش صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعطى راية لسعد بن عبادة، وراية للحباب بن المنذر، وراية لعباد بن بشت، وراية لأبي دجانة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صف الجيش واستعد للمعركة، وبينما النبي يجهز أو يهيئ الجيش للمعركة، إذ خرج رجل من المسلمين يقال له مدعم، ومدعم هذا مولى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان قد أهداه له رجل من المسلمين يقال له رفاعة، رفاعة ابن زيد الجذامي، رفاعة ابن زيد الجذامي أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومدعم هذا كان مولى، وهو الذي كان يقود ناقة رسول الله أو فرس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المعركة. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما اصطفت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى وادي القرى، فلما اصطف الجيشان خرج رجل يقال له مدعم، وكان يأخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينما هو في الصف إذ جاءه سهم غرب، سهم غرب يعني لا يدرى من رماه، سهم طائش، إذ جاءه سهم غرب فخر صريعا فمات، فقال أصحاب النبي: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني رأيت الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. إني رأيت الشملة، شملة يعني ملحفة مثل العباءة، غلها يوم خيبر يعني أخذها قبل أن تقسم الغنائم، إني رأيت الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا، فيه دلالة على أن الإنسان لا يحكم لأحد بالإيمان ولا بالكفر، ولا يشهد لأحد بالجنة ولا بالنار إلا عن بينة، وما لأحد من خلق الله عنده بينة، لأن الله وحده هو الذي يعلم ما في القلوب. ولكن الله كان يطلع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض الأحوال ليعتبر الناس. لما مات مدعم في الصف وهو يقود ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد حارب مع النبي في يوم خيبر، ولكنه مات في الصف مجاهدا، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكم من قتيل بين الصف هو من أهل النار لا يدري أحد. لهذا فإننا نحذر أن نحكم على أحد بالكفر، أو نحكم لأحد بالإيمان، أو نشهد لأحد بأنه شهيد. لا يقال فلان شهيد، لأنه لا يعلم من يموت شهيد إلا الله عز وجل. ولا نشهد لأحد بأنه من أهل الجنة ولا من أهل النار إلا ببينة، والبينة إما في كتاب الله أو في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي أن يعطي درسا نافعا لأصحابه لما قالوا هنيئا له الجنة، شهدوا له بالجنة لأنه على الظاهر مجاهد مع رسول الله وقتل في المعركة بسهم غرب، فقال النبي: لقد رأيت الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا. فلما سمع رجل كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بشراك أو شراكين، يعني بنعل، شراك يعني فردة نعل واحدة، أو بشراكين، فجاء بشراك أو شراكين كان قد غلهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعهما. فقال النبي: شراك أو شراكان في النار، يعني لو أنك أخذتهما لكان شراكان في النار تلبسهما. فيه دلالة على عظم الغلول الذي يؤخذ من الغنيمة قبل أن تغل، وفيه دلالة على أن الأمانة من أعظم أخلاق الإسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كتمنا مخيطا فما فوقه، من كتمنا مخيطا فما فوقه فإنما هو غلول يأتي به يوم القيامة. اللي يأخذ فتلة أو يأخذ إبرة قبل أن تقسم الغنيمة، انظر إلى أي درجة يعلم النبي أصحابه على أداء الأمانة. ولا يأخذ الإنسان ما ليس له بحق، لأن الأمين لا يأخذ ما ليس له بحق، عليه أن يؤديه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أمرناه أو استأمناه فليأتي بكثيره أو قليله، يعني لا يأخذ شيء يأتي به جميعا. فقال النبي للرجل: شراك أو شراكان من النار. ثم اصطف الجيشان، وخرج رجل من يهود وادي القرى يدعو إلى المبارزة، وكانت المعارك دائما تبدأ بالمبارزة، كما حدث في حصن النطاة لما خرج ياسر ومرحب وعسير والحارث، كل واحد يخرج. قال: فخرج رجل من يهود وادي القرى يدعو إلى المبارزة، فخرج إليه الزبير بن العوام فلم يمهله إلا أن قتله. ثم خرج رجل آخر فقام إليه الزبير أيضا فقتله. ثم خرج رجل ثالث فقال علي للزبير: ابقى أنت يا زبير، تقتلهم كلهم وإحنا قاعدين. فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فضربه فقتله. ثم خرج رابع فخرج إليه أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه فلم يمهله إلا أن قتله. ثم بدأت المعركة بالرماية من بعيد حتى انتهى ذاك اليوم، ولم يقتل أحد من المسلمين إلا مدعم هذا الذي مات بسهم غرب. فلما جاء الليل قال يهود وادي القرى: والله لا طاقة لنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم كان من الأول، ما هو دعاكم إلى الإسلام أو أن تسلموا أو أن تستسلموا، ولكم أموالكم كما قال لغيركم. قال يهود وادي القرى: لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، بل نصالحك على ما صالحت عليه يهود خيبر. فصالحهم النبي على ما صالح عليه يهود خيبر أنهم يبقوا في أرضهم يزرعونها وليس لهم إلا نصف الثمر، لكن ليست لهم التربة، لهم نصف الثمر. وما أن انتهى النبي من يهود فدك ويهود وادي القرى، كان يهود تيماء وهي أيضا على طريق المدينة وتقع في الجهة الشمالية أيضا، فلما سمع يهود تيماء بما حدث ليهود خيبر ويهود فدك ويهود وادي القرى من الأول كده قالوا: نصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ندفع إليك الجزية وننزل على حكمك بغير معركة ولا قتال. فصالحهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن لهم الأمان، فعاش يهود تيماء في أرضهم يزرعونها على نصف الثمر ويدفعون الجزية لرسول الله، ولم يخونوا العهد كما فعل يهود خيبر، ولم يقدروا برسول الله ولا بالمسلمين. لهذا لما جاء زمن أمير المؤمنين عمر أدلى يهود خيبر ويهود فدك ويهود وادي القرى من بلادهم، وأبقى يهود تيماء في أرضهم لأنهم لم يغدروا ولم يخونوا. فيه دلالة على أن الإسلام لا يبدأ بالعداوة بل يبدأ بالدعوة إلى الإسلام، فإن أبى إلا القتل والقتال. كان لهم الضرب والقتل بل الطرد والإجلاء والسبي والأسر. فلما استسلم يهود تيماء وصالحوا رسول الله على دفع الجزية أبقاهم أمير المؤمنين عمر ولم يجلهم أو لم يخرجهم من ديارهم كما أخرج غيرهم. وفي طريق عودة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خيبر إلى مدينته اعترض طريقه عيينة ابن حصن الفزاري سيد فزارة، وكان قد أعد 4000 مقاتل ليخرج ليعاون يهود خيبر على حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد علمنا من قبل أن النبي أرسل إليه يصالحه على أن يعطيه نصف ثمار المدينة ولا يخرج في حرب الأحزاب مع الأحزاب، ولا يخرج في حرب خيبر مع خيبر، ولكنه أبى ورجع وانتظر ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع يهود. فلما علم النبي بخروج عيينة بن حصن الفزاري أعد النبي سرية قائدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجت مع أبي بكر وهو أميرنا إلى فزارة لما اعترضوا طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند عودته من خيبر، فعرس أبو بكر بالجيش، يعني نزل لينام يستريح قبل أن تبدأ المعركة في الصباح، فعرس أبو بكر رضي الله عنه في الطريق. وبينما نحن كذلك إذ جاء عيينة بن حصن ومن معه فرموا الجيش بالسهام من بعيد، فانتبه سلمة بن الأكوع فأراد أن يلحق بهم، وكان سلمة سريع الجري رامي كما هو معروف عنه رضي الله عنه، قال: فأدركت جمعا منهم ففروا هاربين وأرادوا أن يحتموا بجبل، قال: فرميت بسهم فيما بينهم وبين الجبل، يعني قدامهم وهم يسرعون للوصول إلى الجبل ليختبئوا وراءه، رمى بسهم أمامهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم نزل خافوا ووقفوا مكانهم، فذهب إليهم سلمة وأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنهم أغنام. وعندها فرت فزارة ولم يبق أحد منهم، وعاد رسول الله سالما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي طريق عودته كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل الطريق كما ترون معارك وقتال وسهر وحرب، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستريح هو وأصحابه، أراد أن ينام، انتهى من كل هؤلاء حتى من فزارة، فقال لأصحابه: من يكلأنا الليلة؟ كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند عودته من خيبر لما نزل منزلا، قال لأصحابه: من يكلأنا؟ يعني من يحرسنا ويوقظنا عند الفجر الليلة؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنام النبي وأصحابه، وقام بلال يحرسهم ويرقب الفجر رضي الله عنه. بلال وهو يحرس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو سافر كما سافر أصحاب النبي، وتعب كما تعبوا، لكنه اختار أن يحرس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يحرسه؟ يعني بلال هو يؤدي الخدمة لحراسة جيش المسلمين هذه الليلة، كيف يمضي ليلته؟ يمسك راديو ويسمع أغاني وهو سهران علشان ما ينامش، يقعد يدندن ويغني وهو سهران حتى لا يأتيه النوم؟ لا والله، ما كانت هذه عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال أبو هريرة: فقام بلال يصلي فصلى ما شاء الله له أن يصلي. الله أكبر، في سفر وجهاد وتعب، ولما أراد النبي أن ينام هو وأصحابه قام بلال، وقام أي قيام؟ خير قيام. قام بلال خير قيام، قام يصلي لله عز وجل. قال: فصلى لله ما شاء له أن يصلي، ثم أسند ظهره إلى بعيره ووجه نحو الفجر. يعني عرف الفجر بيطلع من هذه الجهة، فسند ظهره يستريح من تعب السفر والجهاد ومن تعب القيام والصلاة، ووجه نحو الفجر، يعني جعل وجهه إلى جهة الفجر يرقب الفجر. قال: فغلبته عيناه فنام، ولم يستيقظ أحد حتى مسَّتهم أو مسَّهم حر الشمس. يعني نام، هذا إن دل فإنما يدل على ماذا؟ على شدة التعب، شدة الجهد الذي فيه أصحاب النبي، حرب وسفر، منهم المشاة، حتى من يركب لا يركب إلا مسافة ويمشي مسافات. قال: فلم يستيقظ أحد حتى مسهم حر الشمس، وكان أول من انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أول قلب حي هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي فزعا من نومه ووجد الشمس قد ارتفعت، فنادى: يا بلال، ماذا؟ لا، ماذا بك؟ إيه اللي حصل؟ مش أنت قلت هتحرسنا وأنت اللي هتكلأ لنا الفجر؟ يعني هتحرس لنا الفجر يا بلال؟ ماذا حدث؟ قال: يا رسول الله، والله الذي لا إله غيره أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. أنتوا حطيتوا رأسكم ونمتم، وأنا قاعد نمت، أخذ بنفسي. فقال النبي: فنعم إذن. صلى الله عليه وسلم، النبي الرؤوف الرحيم، المعلم المؤدب، لو أن أحدا منا في هذه الساعة ماذا يفعل؟ يحبس أشلاء ولا اسمه إيه كذا، ولا يعذب، ولا أخلها يسب ويشتم: ضيعت علينا صلاة الفجر، وأنت الذي وهبت نفسك للحراسة، فرطت وضيعت وأهملت في حق رسول الله والمسلمين. لكن النبي لم يعنف صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من فطنة بلال. انظر إلى أدبه مع النبي، لم يكن له إيه يعني ما احنا هنصلي في أي وقت مثلا، لكنه يقول يا رسول الله والله الذي لا إله غيره لقد أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أخذ بنفس الله يتوفى الأنفس عند النوم، أخذها الله عز وجل عنده، وما أرسلها إلا بعد أن أرسل روحك يا رسول الله أو نفسك يا رسول الله. فقال النبي فنعم إذن. ثم انتقل النبي من هذا المكان وتوضأ وأمر بلالا فأذن، هو نفسه بلال أمره أن يؤذن، وصلى ركعتين ثم صلى الصبح بالناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاد النبي من خيبر أيضا. وفي الطريق كما في صحيح الإمام مسلم وعند البخاري أيضا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن في طريق عودتنا من خيبر إذ عطش الجيش ولم يكن معنا ماء، فخطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لأصحابه سيروا ليلتكم هذه وإنكم إن شاء الله تدركون الماء غدا. كأن النبي يصبرهم ما فيش ماء في الجيش، فقال لهم سيروا ليلتكم يعني اجتهدوا في المشي وإن شاء الله تدركون الماء غدا، ولم يقل النبي تدركون بل قال إن شاء الله، وهذا أيضا من كلام نبينا الذي يعلمنا كيف نعلق الأمور على مشيئة الله، لأن الأمر لله من قبل ومن بعد. فقال سيروا ليلتكم وتدركون الماء غدا، قال فاجتهد الجيش فنزلوا منزلا فلم يجدوا ماء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام ثم قام فبحثوا عن الماء فلم يجدوا، وكان عند أبي قتادة ميضأة فيها وضوء يعني ماء لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ميضأة يعني وعاء فيه الماء، وكان معه ميضأة فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتوضأ منها النبي وضوءا سريعا خفيف لا كوضوئه المعتاد يعني مرة مرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بقيت بقية في الميضاء، فقال لأبي قتادة رضي الله عنه خبئ هذه فإن لهذه الميضاء شأنا. في الحديث الذي يرويه قتادة يقول سرت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريق عودتنا من خيبر، فنام النبي على دابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم مال رسول الله وهو نائم على الدابة مال، فيقول قتادة فدعمته دعما يسيرا حتى لا أوقظه حتى لا يوقظ النبي، فدعمته فاعتدل النبي ثم سار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمال ميلا أشد من المرة الأولى، قال فدعمته، دعمته يعني جعلت نفسي له دعامة كأني يعني حاجة يستند عليها النبي، فدعمته قال ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فمال ميلة أشد من الميلتين حتى كاد أن يسقط صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على دابته، فيه دلالة أيضا على أن النبي كان متعبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فدعمته لأن المرة دي مال جدا، فدعمته فانتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما لك أبو قتادة؟ قلت نعم يا رسول الله. قال منذ كم وأنت هنا؟ قال من أول ما سرت يا رسول الله. قال وما جعلك تسير معي؟ قال قلت أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ملت فدعمتك وأنا أخذت على نفسي عهدا أن أحفظ رسول الله حتى لا يقع صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على دبته، فقال النبي له حفظك الله كما حفظت رسوله صلى الله عليه وسلم. أبو قتادة السيد الذي له في الصحيح روايات رضي الله عنه وأرضاه كان يحفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه دلالة على أن أصحاب النبي كانوا يحبون رسول الله أكثر من حبهم لأنفسهم، فآثر أن يمشي مع النبي يحفظه. وانظر إليه لما يدعمه، يعني لما يعدله حتى لا يقع من على دابته، يقول كنت أدعمه ولا يستيقظ، يعني حاجة خفيفة الهوينة حتى لا يستيقظ النبي، يعني هو يرده ويرجو أن يحافظ على نوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلما توضأ النبي ونزل النبي وتوضأ وقال: ابقي هذه الميضاء فإن لها شأنا، جاء أصحاب النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتكون من قلة الماء حتى اشتد بهم العطش، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي قتادة: أين الميضاء؟ أنا قلت لك خبئ هذه الميضاء فإن لها لشأن، أين الميضاء؟ قال: هذه يا رسول الله وفيها بقية ماء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي قتادة: قم وادع الناس. فأخذ النبي يصب من الميضاء ويعطي أبا قتادة، وأبو قتادة يعطي للناس، فلما تسامع الناس أنه عند رسول الله ماء أسرعوا إليه يتزاحمون، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على مهلكم كلكم سيروى، كلكم سيروى، تشربون إن شاء الله. قال: فكان النبي يصب من البيضاء وأبو قتادة يعطي لأصحاب رسول الله، فشربوا جميعا من الميضاء 1400 يشربون من بقايا وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه دلالة على أن هذه معجزة ظاهرة من معجزات رسول الله، وكم للنبي من معجزات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم الحديبية كذلك، وفي يوم خيبر سقى الجيش كله من هذه الميضاء أو من بقايا وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى شرب الجيش كله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي قتادة: اشرب. قلت: بل اشرب أنت يا رسول الله، الكل شرب؟ قال: نعم. قال: اشرب. قال: بل اشرب أنت يا رسول الله. فقال النبي: ساق القوم آخرهم. وهذا أيضا أدب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن من كان يسقي الناس يشرب آخرهم، وهذا من أدب رسول الله مع أصحابه، رغم أن أبا قتادة كان يتمنى أن يشرب النبي قبله حتى يشرب من فضل رسول الله، لكن أدب رسول الله يقول: بل اشرب أنت، ساقي القوم آخرهم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في طريق عودة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خيبر، أرسل النبي سرية على رأسها عبد الله ابن حذافة السهمي، والحديث في الصحيح أيضا، أرسل النبي سرية استكشافية، لأن رسول الله في طريق عودته أرسل سرايا عدة يدعم بها المنطقة التي تحيط بمدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدعو الناس إلى الإسلام، فمن أبى قاتلوه حتى يجعل في الجزيرة دينا واحدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن السرايا التي أرسلها رسول الله عند عودته من خيبر سرية عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. ولما خرج عبد الله بن حذافة، وكان رجلا به دعابة، وكان في وقت ليل مظلم، فأمر أصحابه أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، وأمرهم أن يوقدوا نارا، فأوقدوا نارا عظيمة. ثم قال لهم عبد الله ابن حذافة: ألم يؤمرني عليكم رسول الله؟ قالوا: أمرك علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا عليك علينا السمع والطاعة لك، لأن رسول الله أمرنا بذلك وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأنت لك السمع والطاعة. فقال لهم النبي فقال لهم عبد الله بن حذافة، وكان رجلا به دعابة، فإني آمركم أن تدخلوا هذه النار. عجيب. بعض الناس يعجب يظهر السيادة والقوة والتحكم، أحيانا يأمر الناس بأمر عجيب ويقول لك عشان أمتحنهم أشوف مدى السمع والطاعة عندهم. قال عبد الله بن حذافة لهم ادخلوا هذه النار، قال فهموا أن يدخلوها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال بعضهم والله ما أطعنا الله ورسوله إلا لننجو من النار، احنا ما دخلنا في الإسلام إلا هربا من النار، يكون الإسلام سبب في دخولنا نار الدنيا. فقال بعضهم والله لا ندخلها ولا نطيعك فيها. قال فلما هم بعضهم أن يدخلها قال لهم عبد الله بن حذافة انتظروا، والله ما أردت أن تدخلوها، إنما أردت مداعبتكم. في رواية من روايات الحديث أنه قال ما كنت أقصد أن آمركم، لكن كانت به إيه دعابة، كان يحب المزاح فأراد أن يداعبهم، قال ما أردت هذا. وفي رواية أنهم لما هموا أن يدخلوها قال بعضهم والله لا ندخلها ولا نطيعك حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنسأله عن هذا الأمر. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم النبي لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وكانت هذه القاعدة الشرعية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة إلا في المعروف، فإذا أمر العبد بمعصية فلا طاعة مهما كلفه الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاهم الدرس وقال والله لو دخلوها ما خرجوا منها، لأن وهذا يبين على أن الطاعة في الإسلام ليست طاعة عمياء، إنما هي طاعة مبصرة، طاعة بعقل، طاعة بفكر، طاعة لها دليل شرعي، ليست طاعة مجردة على الهوى أو على الجهل. لهذا فإني أقول كثيرا على كل مسلم قبل أن يلتزم أن يكون على بينة من أمر دينه، إذا أطلق لحيته يعرف ما الدليل، إذا لبست المرأة خمارها ونقابها تعرف الدليل، إذا أرادت المرأة أن تطيع زوجها أو تطيع أباها أو تبر أمها وأباها أن تفعل ذلك على دليل وبينة. إذا أراد الإنسان أن ينتقد أو يعيب أو يتكلم لابد أن يتكلم على بينة، إذا أراد أن يفتي لابد أن يفتي عن بينة ودليل. المسلم دائما لابد أن يكون على نور، على بينة، على برهان، حتى إذا عمل العمل تمسك به، لأنه ما عمله إلا على بينة. أما كثير من الناس للأسف الشديد الذي يطلق لحيته حماس أو رغبة في مشابهة فلان، أو امرأة تلبس النقاب أو تلبس النقاب لأن أختها أو لأن صاحبتها أو لأن زميلتها لبست النقاب فلبست هي أخرى النقاب، فهذه سريعا لأنك وبهذا ترى كثير من الناس اليوم صاحب لحية، غدا حليق اللحية، بعد غد نص لحية، بعدها يطلق شاربة، كل يوم متغير. كذلك ترى امرأة تلبس النقاب في لحظة الأيام خلعت النقاب ولبست خمار، شوية لبست ترحلف، شوية خلعت هذا كله وصبغت شعرها، شوية أيام أخر لقتها ولا هذا ولا ذاك، بل إنها عاصية، وربما أنها تغني في الأفراح والملاهي والليالي الملاح. كل هذا يتغير، لماذا؟ لأنها على غير بينة، لأنها على غير هداية ولا نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالله عز وجل لا يريد من العبد أن يطيع إلا على بينة، إلا على علم، إلا على بصيرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لهذا فإن النبي شدد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حادثة عبد الله بن حذافة تشديدا عظيما، وقال لما استدل لهم بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال النبي نعم هذا كلام صحيح، لكن لا طاعة إلا في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويشدد النبي ويقول والله لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني لو دخلوا نار الدنيا لاستمروا فيها حتى يدخلوا نار الآخرة، لأنهم فعلوا الفعل على غير بصيرة وعلى غير بينة وعلى غير هداية. فيه دلالة على أن المسلم لا بد أن يكون على بينة، لا بد أن يكون على نور من ربه. ولهذا أوجب أهل العلم العلم، أوجب أهل العلم العلم على كل مسلم قبل أن تفعل أو تقل أو تعبد ربك، لا بد أن يكون على بينة، على دليل، لا بد أن تعرف دليل من أو الدليل الذي من أجله تفعل أو الدليل الذي من أجله تترك. وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، نقف مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة السابعة من هجرته بعد أن أتم الله تعالى له النعمة وأكمل عليه فتح خيبر وما حولها من يهود في فدك ووادي القرى وتيماء، وبعد أن استقر الأمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بلده الآمن مدينته طيبة الطيبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعاد النبي سالما غانما بعد أن قسم غنائم خيبر، وشبع أصحاب النبي من التمر وما شبعوا من التمر إلا بعد فتح خيبر، وأكلوا خبز القمح بعد أن كانوا لا يجدون إلا خبز الشعير، بعد أن من الله عليهم ووفى الله عز وجل لهم بوعده وعدكم الله مغانم كثيرة، عاد النبي إلى مدينته. بدأ النبي يفكر في مرحلة جديدة من مراحل دعوته، وهي خروجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأداء عمرة القضاء أو القضية التي كان قد عاهد أهل قريش عليها في يوم صلح الحديبية. فنبقى مع نبينا إن شاء الله تعالى إلى هذا الحد في السنة السابعة، ثم نكمل في الأسبوع بعد القادم إن من الله علينا وعليكم بالسلامة والعافية، وإن شاء الله تعالى الأحد القادم درس الدكتور عبد العظيم. فأسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن ينفعكم وأن يكرمنا وأن يكرمكم وأن يمن علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.